أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. عندما نطالع الآيات والروايات الشريفة نجد أن الله عز وجل جعل الفتنة أي الاختبار من القواعد الرئيسية في عالم الإمكان، حتى أن بعض الآيات القرآنية جعلت ذلك نظاما للحياة. يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الروايات الشريفة أكدت بما لا مناص منه على أن الناس سيعيشون فتنا، طبعا الفتنة هي بمعنى الاختبار سيدنا،
نعم،
سيعيشون فتنا واختبارات بدأت بحسب التسلسل التاريخي إذا صح التعبير من زمن أمير المؤمنين صلوات الله عليه،
نعم،
وهي باشتداد إلى أن تصل إلى ذروة اشتدادها قبيل الظهور وإبان الظهر.
نعم.
أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رواية تروى عنه يقول صلوات الله عليه: ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيكم صلى الله عليه وآله. هذا في زمن أمير المؤمنين، ويقول الفتنة عادت كاليوم الذي بعث فيه رسول الله، كيف كان العرب يغير بعضهم على بعض، كيف كانوا يقطعون الطرق ويقتل بعضهم بعضا، وغيرها من الأمور الجاهلية. أمير المؤمنين في ذلك الوقت يقول قد عادت الفتنة من جديد، ثم قال صلوات الله عليه: والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبله، ولتغربلن غربله، ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وليسبقن سابقون كانوا قصروا، وليقصرن سباقون كانوا سبقوا. هذا في رواية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. في رواية أهل البيت صلوات الله عليهم نجد روايات واضحة جدا تشير وتصرح بأن زمن الغيبة سيكون محطا للفتن والاختبارات الكثيرة، وهذه تستلزم طبعا فيما تستلزم من الإنسان أن يتعرف أولا على هذه الفتن، ثم يعمل على كيفية التخلص منها. مثلا ورد عن الإمام الرضا صلوات الله عليه قال: والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم، وهو السلام، وهو دولة الإمام المهدي باختصار، لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتميزوا، وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر. هذه عبارة أخرى عن الفتن والاختبارات التي يقع فيها الناس عموما والمؤمنين طبعا خصوصا. في رواية أخرى عن محمد بن منصور عن أبيه قال: كنا عند أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه جماعة نتحدث، فالتفت إلينا فقال: في أي شيء أنتم؟ أيهات أيهات، أيهات طبعا تأتي بمعنى هيهات، تبدل الهاء بهمزة، أيهات أيهات، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا أو تميزوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس. في رواية أيضا أخرى: أما والله لا يكون الذي تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا أو تمحصوا حتى لا يبقى منكم إلا الأندر. ثم تلا أبو الحسن صلوات الله عليه قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. في رواية أذكرها أخيرة في هذا المجال عن علي بن جعفر ابن الإمام الصادق وأخو الإمام الكاظم، عنده روايات عديدة عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه، رجل عظيم القدر علي بن جعفر، عن الإمام الكاظم طبعا قال: إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأئمة، يعني الإمام المهدي صلوات الله عليه، فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد. يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبه حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، إنما هي محنة من الله امتحن الله تعالى بها خلقه. فهذه الروايات وغيرها كثير تصرح بهذا المعنى، أن الزمن الذي نعيشه قبل ظهور الإمام الذي هو يعني زمن الغيبة، وروايات أخرى تذكر بصراحة وجود اختبارات في زمن الظهور. فإذن الروايات تواجهنا بوضوح بأننا نعيش زمن الفتنة وزمن الاختبار، هذا ما تؤكده الروايات الشريفة.
أحسنتم سماحت الشيخ. طبعا أو طيب، ما هي أسباب الوقوع في الفتن والاختبارات، حيث نشاهد العديد الآن يعني من الناس يتبعون الدعاوى الضالة ويتيهون في ظلام الفتن؟
الوقوع في الفتنة طبعا قد يتصور البعض أنه إذا وقع شخص في فتنة أو اتبع شخصا يدعي اليمانية أو يدعي المهدوية أو مقاما من المقامات التي لها تعظيم في نفوس الناس، قد يتصور البعض أن الوقوع فيها هو محض صدفة، إنما صدفة يقع فيها أو خطأ غير مقصود. الواقع لا، أن الوقوع في مثل هذه الاختبارات والفتن قد خطط له مسبقا من قبل من يقومون بتلك الدعاوى الباطلة. وبعبارة أخرى، أن هناك أسبابا نلاحظها من الواقع ومن الروايات الشريفة تصرح بأسباب الوقوع في الفتن. طبعا هناك أسباب عديدة نذكر في هذه العجالة بعض هذه الأسباب. السبب الأول سيدنا، وهذا ما وجدناه طبعا كثيرا عايشناه في من يتبعون أصحاب الدعاوى الباطلة، الاتباع الأعمى لمن يدعي العلم. كل شخص يدعي العلم يأتي بعض الناس البسطاء يتبعونه من دون تدقيق في دعاواه، وعندما يأتي هذا الشخص بقضية مثلا يدعي دعوة، مثلا إذا استدل برواية ما، الرواية موجودة، قد يستدل برواية نجدها في كتاب معين، في كتاب الغيبة أو في كتاب كمال الدين أو في غيرها من الكتب، ربما نجد مثل هذه الرواية، ولكن فهم هذه الرواية يحتاج إلى تخصص. أنا عندما يأتيني شخص ويقول لي قال النبي صلى الله عليه وآله أو قال الإمام الصادق عليه السلام، أنا ولائي ربما يجعلوني لا أستطيع أن أرفع بصري في مقابل هذه الرواية. هذا صحيح، ولكن بعض الروايات تحتاج إلى تخصص من حيث السند، من حيث الرجال، ومن حيث المعنى الذي تدل عليه الرواية، المضمون الذي تتضمنه الألفاظ التي وردت في الرواية، هذا يحتاج إلى رجوع إلى متخصصين في هذا المجال. المشكلة أين تقع؟ إذا صار عندنا اتباع أعمى لمن يدعي العلم وعدم الرجوع إلى أهل الاختصاص في فهم الروايات الشريفة. هذا أولا، وهذا طبعا أشير له في بعض الروايات. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. فالاتباع يكون أعمى من دون الرجوع إلى أهل الاختصاص في هذا المجال. ثم يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل لانقطعت عنه ألسن المعاندين، لكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يبين أن واحدة من أسباب أو من طرق هؤلاء المدعين أنهم يأخذون شيء من الحق وشيء من الباطل يمزجونه، كما قلت لك سيدنا، يأتيك برواية موجودة في كتاب من كتبنا ومنسوبة لأحد المعصومين صلوات الله عليه.
لكنه يحرف بالتفسير.
أحسنت يعني. لكن يعمل على أن يفسرها بتفسير يصب في مصلحته، فيأخذ حق ويأخذ باطل يمزجه، فهنالك يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. إذن السبب الأول هو الاتباع الأعمى للروايات، عفوا لمدعي المهدوية. السبب الثاني الذي يمكن أن نجده واضحا في قضية السقوط في الفتنة، الجهل بالقضية التي تقع فيها الفتنة وعدم الإحاطة العلمية بجوانبها المختلفة. لذلك تجد أن الروايات بينت أنه أهم ما يوقع المرء في بعض فتن الظهور هو الجهل بتلك الفتنة وعدم المعرفة المسبقة بها. بمعنى أن الروايات الشريفة ذكرت أن هناك فتنا سيقع فيها الناس. أنا إذا لم يكن عندي اطلاع بهذه الفتنة، مثلا واحدة من الفتن التي يقع فيها الناس هي صيحة إبليس التي تقع عقيب صيحة جبرائيل، واحدة من علامات الظهور الحتمية الصيحة. تقع صيحة جبرائيل التي فيها صفة إعجازية صباحا، عصرا تأتي صيحة إبليس من الحق مع الطرف المقابل. أنا إذا كان عندي جهل بهذه القضية من خلال الروايات الشريفة، أجهل بهذه الفتنة، من الممكن أن يختلط علي الأمر. لكن إذا كنت على اطلاع مسبق أعرف أن الحق في الصيحة الأولى وأن الثانية باطلة. فواحد من أسباب الوقوع في الفتن هو الجهل بهذه القضية، قضية ادعاء المهدوية. أنا إذا كنت جاهلا بالأمور التي تشخص وتميز الإمام المهدي، إذا أتاني شخص وجاء ببعض الأمور الغريبة التي يعني فيها خفة يد مثلا أو إخبار عن بعض المغيبات، إذا لم أكن على اطلاع تام بهذه الفتن ربما أقع فيها، ربما أتبعه، وربما أحسب أني أحسن صنعا ولكن في الحقيقة أنني أسيء صنعا والعياذ بالله. إذن الجهل بالفتن والاختبارات سبب آخر يمكن أن يقع فيه الناس. أضف إلى ذلك سيدنا لابد أن يكون واضح جدا أن الروايات كما أكدت أن عصر الغيبة هو عصر الفتن، لابد أن نعيش هذا المعنى. يعني لابد أن نعرف أننا اليوم في عصر الاختبارات، الفتن والاختبارات تأتينا من أطراف متعددة من جوانب كثيرة، إذن لابد أن نعيش الحذر. هذا أمر واضح جدا. الروايات مثلا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ورد قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، مساجدهم يومئذ عامرة من البنى، خراب من الهدى، سكانها وعمارها شر أهل الأرض. اذهب سيدنا إلى تلك المناطق، مناطق السلفية والوهابية وأعداء أهل البيت صلوات الله عليهم، تجد أن عندهم مساجد عمرت بأرقى ما يكون التعمير، تجد عندهم كثير من الأئمة والمصلين، لكن الفتن من أين تظهر؟ من تلك المساجد. اليوم نجد أن هؤلاء وعاظ السلاطين والعلماء الذين توظفوا كانوا موظفين عند السلاطين الظالمين، تجدهم الآن يصيحون بصيحات بقتل مثلا الحوثيين مثلا. هذه الفتنة بدأت منين؟ من هؤلاء الذين هم وعاظ السلاطين. فالمساجد عامرة لكنها خراب من الهدى، منهم تخرج الفتنة وإليهم تأول خطيئة، يردون من شذ عنها فيها ويسوقون من تأخر عنها إليها. يقول الله تعالى يعني في حديث قدسي: فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة أترك الحليم فيها حيران، وقد فعل ونحن نستقيل الله عثرة الغفلة. إذن هذه هي مجمل أسباب الوقوع في الفتن.
نعم أحسنتم سمعت الشيخ. طبعا نقدر يعني نعتبر انزواء أصحاب الاختصاص يعني مثلا القيادات الدينية أو الحكومية عن رد مثل هؤلاء يعني المدعين كمثلا أحمد الحسن، يعني أكيد يعني مثل ما تدرون أنتم صار أتباع وعنده صحيفة تصدر يعني أسبوعيا صحيفة القافية، غياب الرد من القيادات الدينية أو الحكومية هم من ضمن الأسباب اللي تدعو إلى الوقوع في الفتن؟
لو سكت العالم عن رد مثل هذه الدعاوى الباطلة تصح كلامك سيدنا، ولكن الواقع أن العلماء أسسوا مراكز متخصصة وألفوا كتبا في رد مثل هذه الدعاوى الباطلة، خصوصا دعوة أحمد الحسن.
نعم.
هناك الكثير من الكتب التي صدرت في خصوص مركز الدراسات التخصصية فقط.
نعم.
من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عدة كتب وعدة نشرات موجودة على الموقع وغيرها. العلماء في كل أرجاء الأماكن التي يوجد فيها التشيع ردوا على هذه الدعوة ردا واضحا بما لا شبهة فيه. لو سكت العالم لصح كلامك سيدنا، وكانت واحدة من الفتن هي سكوت العالم عن إبراز الفتنة، ولكن بحمد الله عز وجل علماؤنا ورجال الدين المتخصصون في هذا المجال الحمد لله لم يسكتوا عن مثل هذه الفتنة، وكتبوا فيها وألفوا بما لا شبهة تبقى معه. طبعا ورد في معاجم اللغة وبعض الكتب التفرقة بين هذين الاصطلاحين، بين القسط والعدل وما يقابلهما من الظلم والجور. القسط والعدل يقابلهما الظلم والجور. الذي يمكن أن يقال أن القسط يقابل الظلم، إذا لم يكن هناك قسط يعني موجود ظلم، والعدل يقابله الجور، إذا لم يكن هناك عدل يعني هناك ماذا؟ جور.
نعم.
القسط هو تحديد الحق لكن في المرحلة النظرية.
نعم.
أنا لما أريد أن أبين القسط، القسط يعني إذا صح التعبير قوانين، القوانين قوانين العدل لكن في المرحلة النظرية من دون تطبيق.
نعم.
إذا كان الدولة بنيت على أساس قوانين عادلة أو قوانين الحق.
نعم.
فنقول أن القسط متحقق في هذه الدولة.
نعم.
عدم تحديد الحق على مستوى النظرية ماذا يكون؟ يكون ظلما.
أكيد.
فإذا القسط يقابله الظلم، القسط بمعنى تحديد الحق لكن على مستوى النظرية.
نعم.
عدم تحديد الحق على مستوى النظرية يعني ماذا؟ يعني الظلم.
نعم.
أما العدل فهو المرحلة العملية للقسط، بعد أن نحدد الحق بالمستوى النظري يحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع. إذا هذا القسط يعني المرحلة النظرية للحق طبقت على أرض الواقع تحقق ماذا؟ تحقق العدل. إذا لم يطبق هذه النظرية إذن ماذا يقابل العدل؟ الجور. فالجور هو المرحلة العملية لعدم تطبيق الحق.
أحسنتم.
أما العدل فهو المرحلة العملية لتطبيق العدل.
نعم.
فيكون الظلم هو عدم التحديد على مستوى النظرية، عدم تحديد الحق على مستوى النظرية.
نعم.
أما الجور فهو عدم تحديد الحق على مستوى العمل، يعني لا يعطى كل ذي حق حقه. هذا الذي يمكن أن يقال في الفرق
يعني بين نظرية وعملية.
مسألة نظرية.
نعم. أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا تقول في سؤالها الثاني للإمام غيبتان كما نعلم صغرى وكبرى، لما لا تكون الغيبة الكبرى مباشرة أو تكون هناك غيبة واحدة مثلا؟
نعم. طبعا هذه المسألة ترجع في حقيقتها إلى قضية، وهي
نعم.
أن المتعارف عند الناس من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، المتعارف عندهم هو أن الناس تلتقي بالإمام مباشرة. نعم، قد تخرم هذه القاعدة في بعض الأحيان، مثلا الإمام الكاظم صلوات الله عليه سجن عدة سنوات، في بعض الروايات أنه 15 سنة الإمام الكاظم مسجون، لكن في هذه 15 سنة الناس يعرفون مكان الإمام، يعرفون أنه مسجون في سجن مثلا هارون.
نعم.
بعض الناس مثلا علي بن سويد كان يرتقي بالإمام الكاظم صلوات الله عليه. فإذا صح التعبير هي ليست غيبة مطلقة، إنما هي سجن.
نعم.
والناس يعرفون مكانه ويمكن أن يصلوا إليه بصورة يعني لا نقول طبيعية، لكن يمكن أن يصلوا إليه من خلال طرق طبيعية.
نعم.
هذا الأمر هو المعروف لدى الناس. الآن افرض معي سيدنا أن الإمام صلوات الله عليه، الإمام المهدي صلوات الله عليه، ونحن نعرف الظروف السياسية الحرجة التي ولد فيها الإمام المهدي صلوات الله عليه، ولد في وقت هو قريب صلاة الفجر، يعني العيون تنام، الناس حتى الذي يسهر يتعب وينام،
تكتم شديد، يعني
تكتم
على
شديد. لما حصلت الولادة لا أحد كان يعلم بقضية الولادة، فقط الإمام الحسن العسكري والسيدة حكيمة عمة الإمام، حتى السيدة نرجس صلوات الله عليها في بعض الروايات هي لم تحس بآلام مثلا الحمل ولا الولادة ولا الطلق، فتكتم شديد على قضية ولادة الإمام المهدي. لما ولد الإمام المهدي صلوات الله عليه لم يكن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه يظهر ولده إلا للثلة المخلصة جدا،
للخاصة
أحمد بن إسحاق وأمثاله، فقط هؤلاء. يعني في بعض الروايات أكثر عدد رأى الإمام هو 40 رجل. في هذا التكتم الشديد لو غاب الإمام غيبة كبرى لم يلتقي فيها مع أحد،
أعتقد عن سبب ردة،
مو فقط ردة، إمكان إنكار الإمام المهدي صلوات الله عليه سيكون وارد جدا،
يعني لازم تمهيدا.
الشيعة عندئذ يقولون من رأى الإمام؟ الادعاءات التي خرجت من الدولة العباسية أن الإمام الحسن العسكري لم يخلف، هذا إلها بعد مؤيد. لكن لما صارت الغيبة بالتدريج، وأريد أن أضيف إلى الأخت، يعني إلى معلومة الأخت، أن الغيبة لم تبدأ من الإمام المهدي صلوات الله عليه، الغيبة بدأت من الإمام الهادي صلوات الله. الإمام كان يغيب فترات قصيرة نسبيا عن أصحابه، يغيب عنهم اليوم واليومين والثلاثة لا يعرفون أين، ثم يظهر لهم. ثم الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه أيضا أخذ يغيب عن أصحابه غيبات جزئية، يغيب عنهم أسبوع 10 أيام ثم يظهر، لا يعرفون أين. هذه العملية يريد الإمامان صلوات الله عليهما أن يمهد الذهنية الشيعية على تقبل فكرة الغيبة، وأنه ممكن الإمام يغيب فترات متقطعة عن قاعدته الشعبية. ثم الإمام المهدي صلوات الله عليه بعد أن ظهر الظهور العلني وصلى على جنازة أبيه الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه بدأ بغيبة صغرى، والغيبة الصغرى كان يلتقي فيها بسفراء، سفراء معروفون وثقات ومأمونون على الدين، ووثق، والسفير الأول والسفير الثاني وثقوا من الإمام الهادي، السفير الأول وثق من الإمام الهادي توثيق واضح جدا، والسفيران الأول والثاني وثقا بتوثيق صريح جدا من الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، كانا يلتقيان بالإمام على مدة 70 سنة، حوالي 70 سنة، 69 سنة وستة أشهر تقريبا. الغيبة الصغرى، الإمام غاب غيبة صغرى يلتقي فيها مع السفراء الأربعة، مع بعض الخاصة، ثم غاب الغيبة الكبرى. في هذه الفترة الذهنية الشيعية عموما تهيئت لتقبل فكرة الغيبة، فإذا وقوع الغيبة الصغرى، بل نقول وقوع غيبات متقطعة للأئمة صلوات الله عليهم، الإمام الهادي والإمام العسكري، بل نقول أكثر، وقوع الغيبات في الأنبياء السابقين، كغيبة مثلا النبي موسى. إبراهيم صلوات الله عليه، غيبة النبي موسى صلوات الله عليه، هذه كلها تصب في أنه تريد أن تنقل صورة للقاعدة أن الحجة عليهم لا يجب أن يتواجد فيما بينهم ويلتقون به مباشرة،
ليس بالضرورة
أن أتيحت الظروف الموضوعية لظهوره فيظهر، وإلا فهو حاضر ولكنه غائب. فكانت الغيبتان لنقل هذه الصورة وتمهيد الذهنية لتقبل فكرة الغيبة.
إذن أحسنت سماحة الشيخ، يعني إن شاء الله الأخت وجود يعني فهمت الإجابة، وهو تهيئ أو تهيئ العقلية والذهنية الشيعية لغيبة الإمام الكبرى، يعني ما ممكن مباشرة يغيب الإمام غيبة كبرى فجأة.
أحسنت.
في سؤالها الثالث تقول: ونريد في ذكر الآية ونريد أن نمن عن الذين استضعفوا، من هم المستضعفون؟
طبعا ورد في العديد من الروايات الشريفة، طبعا قبل أن أجيب لابد أن أبين مسألة، وهي أن الآيات الشريفة فيها إمكانية الانطباق على أكثر من مصداق واحد، بمعنى أنها قد تؤول بمصداق بفرد يعني من الأفراد، لكن آية أخرى تؤولها بمصادق أخرى. في خصوص هذه الآية الكريمة ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. طبعا الرواية وردت عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى علي والحسن والحسين عليهم السلام فبكى وقال أنتم المستضعفون بعدي. قال المفضل، الرواية عن الإمام الصادق عن المفضل ابن عمر، قال المفضل فقلت للإمام الصادق ما معنى ذلك يا ابن رسول الله؟ قال معناه أنكم الأئمة بعدي، إن الله عز وجل يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ثم قال الإمام صلوات الله عليه فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة.
نعم.
فالإمام صلوات الله عليه هنا رسول الله صلى الله عليه وآله طبق هذه الآية على كل الأئمة صلوات الله عليهم، على كل الأئمة طبقها صلوات الله عليه. في روايات أخرى طبقت هذه الآية على بعض، يعني على زمن الغيبة، على زمن الظهور، وأنه المستضعفون سيكون مصداقهم منحصر بالإمام المهدي صلوات الله عليه وأصحابه. فبالنتيجة الوارد في الروايات الشريفة أن المستضعفون هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ويمكن طبعا أن تنطبق على أكثر من هذا. مثلا في رواية أخرى عن أمير المؤمنين في تفسير هذه الآية أيضا قال هم آل محمد يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويدل عدوهم، هذا في آية. فإذا المقصود من المستضعفين كما في الروايات الشريفة هم أهل البيت صلوات الله عليهم، وقد تفسر أيضا بأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، لكن الوارد في الروايات تفسيرها بالأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم.
في نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا يسعني إلا أن أشكر مستمعينا الأحبة على حسن إصغائهم.